كان خير من دعا بالحكمة مثابرا في درب الطويل. كن مثله في حلمه في صبره في صفحه الجميل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، أحبابي الكرام، منذ أن بدأنا سلسلة كن صحابيا تقريبا من بعد رمضان، واحنا بنتكلم على الصحابة رضوان الله عليهم، الرجال منهم او الشباب منهم، ويعني جات رسائل كتير جدا، هو انت ليه ما بتتكلمش على النساء؟ وسبحان الله، يعني في كلا الامرين تكلمنا عن الرجال من الصحابة او النساء منهن من الصحابة، نجد سبحان الله قيم عظيمة نتعلمها منهم، وبخاصة كل ما كانت الصحابية او كان الصحابي قريب شوية من النبي صلى الله عليه وسلم، بيشرب من النبي صلى الله عليه وسلم حياته، سواء في الطاعة أو في العبادة أو في القرب. الصحابة رضوان الله عليهم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بحياة القدوة، وده للأسف اللي افتقدوا ولادنا وبناتنا في زمننا، إن للأسف عمره ما شاف والده ووالدته بيصلوا قيام ليل، للأسف عمره ما شاف والده ووالدته اجتمعوا مع بعض يقرأوا قرآن، للأسف عمر ما والده خده من إيديه وراح لأسرة فقيرة علشان يتصدق على فقير أو على مسكين. أولادنا للأسف افتقدوا القدوات، في حين سبحان الله بنجد الشركات الإنتاجية الكبرى بتاعت الميديا وكده، لما بتجيب لاعب كورة ممكن تعمل عليه أفلام ومسلسلات وحاجات كتير جدا جدا جدا، فكل الجوانب الشخصية المتعلقة بلاعب الكورة بقت موجودة قدام أبنائنا، فأصبح لاعب الكورة هو القدوة. ممكن في يوم من الأيام نلاقي مثلا ممثل أو ممثلة حياته كلها أصبحت في فيلم ومتوجهة عند أولادنا. وللأسف التعليم في مصر بيحارب كل ما فيه إسلام، حتى القصة بتاعت عقبة بن نافع اللي بتتكلم على أحد التابعين المجاهدين في سبيل الله، لغوها ولغوا فصول منها حتى لا تكون هناك قيم يأخذها الأولاد من التابعين أو من الصالحين. وده اللي دايما بيدفعني بقول سلسلة كن صحابيا المقصود منها إعادة تربية، سلسلة كن صحابيا إعادة غرس قيم في قلوب الناس، سلسلة كن صحابيا مش المقصود منها أبدا ذكر قصص أو ذكر حواديت، ولكن المقصود إن أنا أقف مع قيم عاش عليها الصحابة فبها رفعهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. من أعظم ما يتعلق بهذه القيم قيمة القدوة اللي خدوها من النبي صلى الله عليه وسلم، شافوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعة فهم خدوا ده وحولوه في الطاعة. شافت السيدة حفصة رضي الله عنها زوجها النبي صلى الله عليه وسلم صوام قوام، فلما حصلت مشكلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين حفصة ينزل جبريل ويقول يا محمد راجع حفصة فإنها صوامة قوامة، صوامة قوامة، شافت ده من النبي صلى الله عليه وسلم. شافت سيدة زينب بنت جحش زوجها النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القيام حتى تتورم قدماه، فربطت خيط أو حبل بين ساريتين علشان لو رجليها وجعتها من طول القيام تتسند عليه. السيدة عائشة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الصيام يوم عرفة، فكانت النتيجة يدخل عليها ابن أختها بعد ذلك أو ابن أخيها عبد الرحمن بعد ذلك، لما يدخل عليها بعد موت النبي بسنين فوجد السيدة عائشة يصب عليها الماء من شدة الحر، يعني الجو كان حر جدا وبيصب عليها الماء من شدة الحر، فقيل لها يا أم المؤمنين اشربي، قالت إني صائمة، فقيل لها في هذا الحر، قالت سمعت النبي يقول صيام يوم عرفة أحتسب على الله عز وجل أنه يكفر السنتين، وكان هذا اليوم يوم عرفة. هم شافوا النبي صلى الله عليه وسلم على طاعة وعبادة فوجدوا القدوة أمام أعينهم، فكانت النتيجة إن الصحابة رضوان الله عليهم شربوا من هذه القدوات من هذه القدوة وحولوا هذه الأعمال اللي كان بيشوفوها من القدوة إلى واقع عملي، لدرجة إن هم كانوا بيحتزوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حذو الشبر بالشبر، والقذاة بالقذاة، خطوة خطوة ورا النبي صلى الله عليه وسلم. لدرجة اخواننا واخواتنا النبي صلى الله عليه وسلم لما السيدة خديجة كانت بتقول له انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما اراد انه يهاجر الى الحبشة مع من هاجر الى الحبشة، فاوقفه ابن الدغنة وقال يا ابا بكر مثلك لا يخرج، اللي زيك يا ابا بكر في ادبك وفي خلقك وفي تعاملاتك مع الناس لا يخرج ابدا، فانك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. نفس الصفات اللي السيدة خديجة قالتها في شأن النبي صلى الله عليه وسلم اصبحت يعني الصفات دي هي بالضبط نفس الصفات اللي موجودة عند الصديق. السيدة خديجة تشهد للنبي، وهنا ابن الداغنة يشهد لأبي بكر الصديق بنفس الترتيب بنفس الكلام بنفس الصفات. ده باختصار اخواننا واخواتنا ان هم عاشوا حياة القدوة، وده كان الهدف الاساسي. الهدف الاساسي من وراء السلسلة ان انا اقرب منكم هؤلاء القدوات علشان نتعلم منهم وناخد من طبعهم وناخد من سلوكهم وادبياتهم واخلاقياتهم. عايزين احبابنا الكرام نقرب من ولادنا الصحابة رضوان الله عليهم ونعيشهم حياة الصحابة باخلاقهم بعبادتهم بتفوقهم في حياتهم بكرمهم بجودهم بصدقهم. هو ده المعنى المراد من سلسلة كن صحابيا. النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى علشان أقول لكم إن ليست المسألة كانت موجودة عند الصحابة بس، القيم كانت موجودة عند الصحابة، لا والله والصحابيات أيضا. احنا النهاردة نتكلم على الصحابية جليلة وهي في نفس الوقت أم من أمهات المؤمنين رضي الله عنها. أمنا هذه التي سنتكلم عنها كانوا يقولون عنها هي الأواهة المنيبة، هي الأواهة المنيبة. وقال عنها الإمام ابن الأثير رحمه الله كثيرة الخير والصدقة، وقال عنها الذهبي سادت النساء جودا ومعروفا أم المساكين. هنتكلم النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى عمن قالت عنها عائشة رضي الله عنها ما كانت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تساميني كمثلها. دي اللي كانت هي والسيدة عائشة في منزلة واحدة عند النبي صلى الله عليه وسلم، هي الحميدة المتعبدة مفزع اليتامى والأرامل، إنها أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها. يا ترى لو سألنا النهاردة شبابنا تعرف إيه عن ميسي وتعرف إيه عن رونالدينهو، ويمكن ده حد يقول لي أنت قديم شوية، يقول لنا عنه حاجات كتير جدا جدا، يعرف كل حاجة عنه. طيب ولو سألنا نعرف إيه عن أم المؤمنين زينب بنت جحش؟ والله يا أخوانا وأخواتنا أنا كنت قاعد مع مجموعة شباب من أيام كده، شباب طالبة بقى في الجامعة الأمريكية والكلام ده، ومش عايز أقول لكم لو قلت لهم أبو بكر وعمر هو أصلا هو مش عارف إن النبي أصلا، يعني عارف إن النبي محمد، إنما لو سألته قول لي ثلاث معلومات عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش أصلا ثلاث معلومات. طب يا ابني معلومتين، هو اسمه محمد صلى الله عليه وسلم وده الرسول لينا، يعني لا يعرفون شيئا. هي دي الكارثة. ويجي بعد كده الاب والام تشتكي احنا ولادنا انحرفوا، هو حضرتك من البدايه ما قدمتيش قدوه، حضرتك من البدايه ما غرستيش جواهم مين هو النبي ومين هو الصحابه، بل ما غرسناش جوا اولادنا مين هو ربنا سبحانه وتعالى. هنتكلم النهارده عن السيده زينب بنت جحش رضي الله عنها بحياتها اللي مليئه بالخير ومليئه بالعطاء ومليئه بالدروس والعبر. تعالوا من البدايه نتعرف عليها شويه على الحياه الاسريه بتاعتها. السيده زينب بنت جحش كانت تلقب ببره، وبرة مأخوذة من البر، والنبي صلى الله عليه وسلم غير اسم السيدة زينب من برة إلى زينب لأن الاسم كان يحمل مبدأ تزكية للنفس فغيره النبي صلى الله عليه وسلم. إخواتها كان لها خمسة من الإخوات، ثلاثة ذكور واثنين إناث، وسبحان الله كان من إخواتها عبد الله بن جحش من أوائل الناس الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم. كان من المهاجرين إلى الحبشة، هجرة الحبشة الأولى وهجرة الحبشة الثانية، وكان أول قائد دفاع للنبي صلى الله عليه وسلم. أول سرية خرجت في سبيل الله كان هو القائد لها، واستشهد رحمه الله في غزوة أحد، وهو الذي كان يدعو أن يرزقه الله سبحانه وتعالى رجلا شديدا بأسه شديدا حرضه يقتله ويقاتله ويقاتلني فيقتلني فيجدع أنفي ويجدع أذني، فإذا سألني ربي عز وجل بما جدعت أنفك وأذنك فأقول فيك يا رب. ده الأخ الأول المجاهد البطل، المجاهد البطل عبد الله بن جحش. كذلك أيضا من إخوات السيدة زينب بنت جحش أخوها أبو أحمد، أبو أحمد بن جحش. ومن إخواتها أيضا عبيد الله بن جحش، نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الفتن. وعبيد بن عبيد الله بن الجحش ابن جحش كان من هاجر إلى الحبشة، ولكن للأسف تنصر بالحبشة ومات نصرانيا. وأختها حمنة بنت جحش، وحمنة بنت جحش دي لها قصص كبيرة جدا عندنا في التاريخ هنتكلم عنها. حمنة بنت جحش تزوجت في بداية الأمر عبد الرحمن بن عوف، ثم من بعد عبد الرحمن بن عوف تزوجت مصعب بن عمير رضي الله عنه. فلما مات مصعب بن عمير في غزوة أحد تزوجت بطلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، وهي التي كانت تسقي الجرحى يوم أحد، وهي التي كانت تسقي الجرحى يوم أحد. حمدة بنت جحش اللي هي أخت سيدة زينب هي اللي النبي صلى الله عليه وسلم قابلها يوم أحد وأخبرها بموت خالها حمزة ابن عبد المطلب، فقالت إن لله وإنا إليه راجعون. ثم أخبرت بموت أخيها عبد الله بن جحش فقالت إن لله وإنا إليه راجعون. فلما أخبرت بموت زوجها مصعب بن عمير، وكانت سبحان الله يعني كارثة، وشوفوا مدى صبرهم. فلما أخبرت بموت زوجها مصعب بن عمير قالت وحرباه، فقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل من زوجته لبمكان، صبرت على موت خالها وعلى موت أخيها، ولكن لما جينا عند الزوج صرخت. ومن أخواتها أيضا السيدة حبيبة بنت جحش رضي الله عنها. السيدة زينب بنت جحش أخوالها، خالها الأولاني طبعا حمزة بن عبد المطلب أسد الله وسيد الشهداء، عشان تعرفوا العيلة كلها كانت عاملة ازاي. وأما خالتها فهي السيدة صفية، خالتها اللي هي عمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ما تعرفنا على الصفات العامة لهذه السيدة الطيبة المباركة السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها، تعالوا مع بعض نتكلم على أهم الدروس اللي ممكن ناخدها من حياتها، وأهم القيم اللي ممكن ناخدها من حياة السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها. السيدة زينب بنت جحش أحبابنا الكرام كانت من أكثر الناس جودا وكرما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كانت تلقب بأم المساكين، كانت على فكرة بتشتغل بإيديها، رغم أن هي عائلتها عائلة كبيرة جدا، لأن هي كانت بتشتغل بإيديها، كانت بتصبغ، كانت بتصبغ الثياب، وكانت بتدبغ الجلود، وكانت بتنظم الخرزات في عقود، وبعد كده تبيع ده كله وتتصدق بيه على الفقراء والمساكين، تتصدق بيه على الفقراء والمساكين. علشان كده نجد كل العلماء اللي ترجموا للسيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها قالوا عن هذا الكلام. يعني إمام ابن أثير رحمه الله وهو يترجم للسيدة زينب بنت جحش يقول كانت كثيرة الخير كثيرة الصدقة. والإمام الذهبي يقول سادت النساء جودا ومعروفا أم المساكين. رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفها بوصف عجيب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بطول اليد، ومش معنى طول اليد زي ما بعض النساء النبي صلى الله عليه وسلم عمل لما النبي قال أول كنا بي لحوقا أطول كنا يدا، فقمنا قسنا الأذرع بيقيسوا كده نشوفوا مين أطول ذراع، وما عنا النبي صلى الله عليه وسلم طول الذراع، وإنما عنا كثرة الجود وكثرة الخير، كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال في حديث خير كنا أطول كنا يدا، فلما قمنا يقسنا الأيدي قال النبي صلى الله عليه وسلم لست أعني هذا، أصنع كنا يدا، أصنع كنا يدا أي أصنع كنا للمعروف، أكثر كنا فعلا للمعروف. قيمة أن الأخت الملتزمة المسلمة يبقى لها دور في صنائع المعروف في حياتها، يبقى لها دور مهم جدا 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 في حياتها في صنائع المعروف، حريصة جدا على الترتيب والتنسيق بينها وبين أخواتها لزيارة الأيتام وزيارة المسنات النساء المسنات، حريصة جدا على دورها داخل المستشفيات وزيارة النساء المريضات في المستشفيات. مهم جدا ان يكون الاخت المسلمة لها الدور ده، مهم جدا الاخت في الجامعة تبقى ما شاء الله لا قوة بالله لها دور في الصناعة المعروف في الجامعة، في زميلات لها مش قادرين يشتروا كتب، هي بتجمع من الزميلات المقتدرات علشان تشتري كتب لزميلاتها الفقيرات. مهم جدا ان يكون الاخت المسلمة لها دور داخل المجتمع. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش بقى خلاص احنا زوجات النبي ومع النبي في الجنة فخلاص ننام ونرتاح، ابدا والله، بل كانت كل واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم متفننة في عمل صالح معين تسعى إليه. زي ما قلت لكم منذ قليل سيدة عائشة تفرغت لطلب العلم، حملت لينا ربع الشريعة على النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما السيدة حفصة فكانت صوامة قوامة عابدة رضي الله عنها. السيدة زينب رضي الله عنها كان دورها مع الفقراء والمساكين، ويجي إخواننا وأخواتنا هنا دور التخصص، دور التخصص داخل المجتمع. ياريت النهاردة كل مجموعة أخوات في منطقة المجموعة دي بتتجمع مع بعض، واحدة تقول أنا أشيل ملف العمل الخيري، واحدة تقول وأنا أشيل ملف تعليم الأخوات العلم، واحدة تقول أنا أشيل ملف تربية الأخوات على الأخلاق، واحدة تقول وأنا أشيل ملف النظام الإداري بين الأخوات داخل المنطقة. ما شاء الله لأكوة بالله لما تكون أخواتنا عايشين بالمعاني دي، لما يكون أخواتنا عايشين بالمعاني دي. واحدة تقول أنا أشيل الدور الترفيهي لأولادنا، ليه ما نعملش كده؟ وأخت تانية تقول وأنا أشيل ملف تربية الأولاد داخل المنطقة، ليه ما نقومش بهذا الأمر؟ ليه ما يبقاش عندنا هذا التنسيق ويبقى عندنا هذا الدور؟ أخواتنا لازم يكون لكم دور، أخواتنا أنتوا بالنسبة لنا كنز عظيم جدا جدا جدا، لازم يكون لكم دور في الدعوة وفي تعليم الناس وفي نشر الخير وفي صناعة المعروف وفي التربية وفي التعليم، لازم يكون لكم دور. سيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها كان لها دور عظيم جدا 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 داخل المجتمع متعلق بصنائع المعروف. روى ابن سعد وروى ابن سعد في الطبقات وابن الأثير في أزد الغابة يقول كان عطاؤها من بيت المال 12,000. سيدنا عمر رضي الله عنه لما دون الدواوين وبدأ يفرض للمهاجرين نصيب معين من بيت المال، وللأنصار نصيب معين من بيت المال، ولزوجات النبي صلى الله عليه وسلم نصيب معين من بيت المال، كان نصيب كل امرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 12,000 درهم، 12,000 درهم. فلما بعث عمر رضي الله عنه بال 12,000 درهم للسيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها قسمته في أهلها وفي رحمها وأهل الحاجة والفقراء حتى أتت عليه كله، لدرجة أن هي وهي قاعدة وزعت ال 12,000 درهم، المبلغ ده لفلانة والمبلغ ده لفلانة والمبلغ ده لخالي فلان أو لعمي فلان أو لقريبي فلان أو لابن عمي فلان أو لبنت عمي فلان، ال 12,000 وزعت ال 12,000. فلما أخبر عمر رضي الله عنه بذلك جاء عمر فقال لما علم ذلك هذه امرأة لا يراد بها إلا الخير، ثم وقف على بابها وسلم عليها وقال السلام عليك يا أم المؤمنين ورحمة الله وبركاته، لقد بلغني ما صنعت وإنني أرسل لك بألف أخرى، أنا هديك ألف بقى ليك أنت، خلاص أنت وزعت 12,000، الألف دول ليك أنت بقى يا أم المؤمنين. فلما أخذتها فعلت فيها كما فعلت في المال الأول، أول ما أخذت الألف درهم من هنا بدأت توزع هنا وتوزع هنا وتوزع هنا وتوزع هنا. ده الدور اللي عاشت به السيدة زينب رضي الله عنها، دورها كان في المجتمع كده، هي تخصصت شالت ملف الأسر الفقيرة والأيتام وتزويج البنات داخل المدينة النبوية في زمن النبي وبعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ده الدور اللي عاشت بيه، ده الدور اللي أفنت حياتها فيه. ياريت يكون أخواتنا فاهمين كويس جدا الدرس. ويذكر الإمام الذهبي في السير أن السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها لما جاءها مال قالت صبوه ها هنا، جالها مال كثير جدا فقالت صبوه ها هنا، فلما صبوه قالت اطرحوا عليه ثوبا، هاتوا ثوب كده واطرحوه على هذا المال. فلما طرحوه قالت لبرزة بنت رافع، قالت لبرزة بنت رافع اقبضي قبضة فاذهبي به الى بني فلان من اهل رحمها، اقبضي قبضة من المال، قبضت قبضة كده عشان ما تبقاش معروف وقد ايه، قبضت قبضة كده وقامت واخدة هذا المال وودته فين؟ وودته عند بني فلان من رحم السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها. ثم بعد ذلك قالت لها اقبضي قبضة اخرى، فقبضت قبضة اخرى، ثم قالت اذهبي به الى فلانة وفلانة، ثم قالت اقبضي قبضة اخرى واذهبي به الى بيت فلان فان فيه ايتام، ولا زالت تصنع هذا بالمال. قالت حتى قالت برزة فبقت بقية تحت الثوب، بقت بقية تحت الثوب من 12,000 درهم، بقت شوية دراهم كده تحت الثوب. قالت فرفعت الثوب فإذا هو 35 درهم، 35 درهم بس، كل اتبقى من الفلوس 35 درهم من 12,000. فقلت لها يا أم المؤمنين أصلحك الله، كنا في حاجة لهذا المال. قالت وهذا المال اصلحي به شأنك. المال ده بتاعك انت بقى خديه اصلحي به شأنك انت وزوجك واولادك. دي حياة السيدة زينب رضي الله عنها. بل كانت كما تقول عائشة كما روى ابن سعد في الطبقات رحمه الله، تقول عائشة رضي الله عنها وهي بتترجم، خدوا بالكم السيدة عائشة ضرة، ضرة للسيدة زينب، والضرة بخلاف اللي تربوا في بيت النبوة واللي تربوا على الدين واللي اتملأ قلوبهم إيمان. الضرة هدفها الأساسي تسيء لضرتها، الضرة هدفها الأساسي تسوء سمعة ضرتها. الضرة ده حال الضرة دايما مع إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى، فيه طبعا أفاضل كتير أو فاضلات كتير. فتخيلوا أن الآن أن الرواية جاية من عند السيدة عائشة، فالسيدة عائشة رضي الله عنها وهي بتوصف السيدة زينب رضي الله عنها تقول هي الحميدة المتعبدة، مفزع اليتامى والأرامل، مفزع اليتامى والأرامل. هي السيدة عائشة بتقول هي تخصصت في كده، السيدة زينب تخصصت في كده، لدرجة أي حد يتيم في المدينة، أي أرملة في المدينة، كانت النتيجة المفزع الأساسي فين؟ المفزع الأساسي عند السيدة زينب. أي يتيمة مصابة بمشكلة أو مصابة بأزمة، أول حد يفزع إليه هي على طول السيدة زينب رضي الله عنها. مش كده وبس، بل كانت رضي الله عنها مفزع لكل اليتامى والأرامل الموجودين في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدة عائشة رضي الله عنها بتوصفها بوصف تاني فبتقول والله ما رأيت أحدا أذل لنفسه في الخير من زينب. أنا عمري في حياتي ما شفت حد أذل لنفسه في الخير من زينب. يعني كانت بتعمل الخير وتذلل نفسها لمثل هذا الأمر، لمثل هذا الأمر. مش كده وبس، بل كانت عائشة رضي الله عنها تقول كما في صحيح مسلم ما رأيت امرأة أشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتتقرب به إلى الله منها. أنا عمري في حياتي ما شفت حد بيتعب وبيبذل بذل شديد وعناء شديد في العمل اللي بتعمله علشان تتصدق به وتخدم به الفقراء والمساكين وتتقرب به إلى الله منها. بمعنى ان هي كانت زي ما ذكرت لكم الان كانت تعمل بيدها، وكانت بتعمل بيدها عشان تتصدق، فكانت تدبغ وتدبغ الجلود وتقوم تصبغ الثياب وتقوم تنظم الخرزات وتبذل بذل شديد، بتتعب تعب رهيب جدا 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 جدا، بتتمرمط مرمطة ما بعدها مرمطة. ليه؟ علشان توفر مبلغ من المال، رغم ان هو عندها المال، الا ان ما شاء الله لا قوة الا بالله حياتها كانت في صناع المعروف، حياتها كلها كانت في صناع المعروف، وبتذلل نفسها علشان تكون اكثر فعلا الخيرات. ليه اخواتنا النهاردة ما يتحركوش في صناع المعروف بهذه الصورة؟ ليه اخواتنا النهاردة ما يكونش بالفعل في تعب وبذل وعناء بهذه الصورة؟ ليه امهاتنا النهاردة اللي هم موظفات وبيشتغلوا وبيجمعوا اموال وبياخدوا في اخر الشهر الراتب، احنا ليه ما نقتنصش من هذا الراتب مبلغ من المال علشان يكون في قدر منه للفقراء والمساكين والفعل الخيرات، كما كانت ام المؤمنين زينب رضي الله عنها. اخواننا واخواتنا، زينب رضي الله عنها هي مفزع الفقراء والايتام. هل يا ترى لو قلنا النهاردة في الشارع عندنا او في الحي عندنا مين مفزع الايتام؟ عايزين نقول النهاردة مين مفزع الفقراء؟ عايزين نقول النهاردة مين الانسان اللي يا ترى هيبقى حريص على الفقراء والمساكين اكتر من حرصه على نفسه؟ تعالوا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اذا السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت عايشة هذه الحياة، حياة الجود الكرم، فعلا كانت مفزع للأيتام والفقراء والمساكين. احنا بنتعامل مع الفقراء والمساكين ازاي احبابنا الكرام؟ الله سبحانه وتعالى يقول واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيا ولم ادر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما اغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فهلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. يا ترى كل العذاب ده ليه؟ وليوم القيامة هذا الإنسان هلك؟ قال إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحض على طعام المسكين. عمره في يوم من الأيام ما فكر إنه يطعم مسكين. عمره في يوم من الأيام، الشباب اللي قاعدين في الكنترول الآن جوه القناة، مين فيكم النهاردة قال في يوم من الأيام يلا جماعة نجمع مبلغ من المال ونتصدق به؟ اللي مش هيعمل كده ده والعياذ بالله ممكن يهلك يوم القيامة. ليه؟ ربنا قال لنا إن اللي ما بيحضش الناس، ما بيحثش الناس على طعام المسكين يهلك يوم القيامة. اللي قضية طعام المساكين والفقراء والأيتام مش في دماغه يهلك يوم القيامة. المشاهدين اللي بيسمعونا الآن، أمنا الغالية اللي قاعدة بتسمعني الآن، حضرتك في العمارة اللي انت ساكنة فيها لو ما حثتيش الناس اللي في العمارة على طعام المساكين ده هلاك. حضرتك لو ما حثتيش الناس اللي معاك في الشغل على الفقراء والمساكين ده هلاك وضياع. أنا موظفة الآن في هيئة حكومية، معايا 60-70-80 عامل، حالتهم ضنك، حالتهم بؤس وشقاء وألم وشدة. وعمرنا في حياتنا، طبعا أنا لا أتكلم على الصالحين منكم، طبعا ما شاء الله منكم ما شاء الله أهل الجود والخير، ولكن في ناس عمرها ما فكرت إن الراجل ده محتاج. محتاجين كل مؤسسة النهاردة حكومية اللي ما شاء الله اللي ربنا وسع عليه فيه، حتى والموظف العادي ولو هتقتطع من المرتب بتاعك 5 جنيه أو 10 جنيه، والله يبارك في الباقي إن شاء الله. 10 جنيه نجمع هذه الأموال ونساعد بها إخواننا الفقراء الموجودين في المؤسسة. سيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرع كنا لحوقا بي أطول كنا يدا، قالت عائشة فكانت زينب كانت تعمل بيدها وتتصدق. سيدة زينب أخوانا وأخواتنا كانت من عيلة الشرف، من عيلة المكانة. يا جماعة دخلها حمزة رضي الله عنه، خالتها صفية بنت عبد المطلب، عيلة الشرف والمكانة، ومع ذلك كانت تعمل بيدها. طب انت عندك اموال انت ورثاها، لا مش كفاية انا هعمل بيدي علشان اتصدق، عشان يكون الاجر اعظم، عشان يكون الاجر اكبر، لان تعبت في هذا المال وتصدقت به. ده الدور اللي كانت عايشة به السيدة عائشة، السيدة زينب رضي الله عنها داخل المجتمع. بصوا اخوانا واخواتنا، صحبيات عاشوا حياة كمال، بمعنى ان هي ما شاء الله دورها الاساسي الان في صناعة المعروف، واحنا نتكلم عن صناعة المعروف ان شاء الله في الدرس القادم باذن الله، كالقيمة اللي عاشت بها السيدة زينب. السيدة زينب رضي الله عنها عاشت حياتها العامة مع الناس هي حياة البر والجود، حتى كانت مفزع للأيتام. أي حد عنده مشكلة في المدينة هو عارف ورايح على بيت أم المؤمنين زينب اللي هي تتولى أمره. طيب وحياتها الخاصة، وحياتها الخاصة، أما حياتها الخاصة فكانت امرأة ورعة، ورعة لا تتكلم كلمة إلا وهي تضع في الحسبان أنها مسؤولة أمام الله عن هذه الكلمة. بعض نسائنا لما بيقعدوا في جلسة بيجيبوا سيد بنات البلد كلها، وبعد كده أخت تقول لأختها بس بقى أنا مش عايز أكتب حد، بعد 4-5 ساعات غيبة بس بقى مش عايز أكتب حد كده. بعض الأخوات للأسف، والأسف ده واقع بنحياه، الأخت فلانة عاملة مشكلة كبيرة جدا مع الأخت فلانة، واستدعوا مرات الشيخ علشان تصلح بين الاثنين. يا بنتي اقعدي معاهم اسمعي دي زعلانة من دي ليه، فالزوجة تقول اصل دي قالت على دي كذا وكذا 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 في المجلس الفلاني، واللي كانوا قاعدين في المجلس الفلاني دول نقلوا الكلام للبنت دي، فالبنت دي شايلة من البنت دي علشان اتكلمت عليها واغتابت فيها. هنا بقى فيه في المجلس غيبة، بعد كده المجلس ده بقى فيه نميمة اتنقل الكلام، بعد كده البغضاء والشحناء ملأت قلوب الاثنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دب فيكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحلقة، ان القلوب تتباغض هي الحلقة، اما اني لا اقول حلقة الشعر ولكن حلقة الدين. دخلت البغضاء في قلوب الأختين دول، فالأخت دي عمالة تحذر من الأخت دي في المجالس، والأخت دي عمالة تحذر من الأخت دي في المجالس، ودي بتغتف دي ودي بتغتف دي، والكل بيقول إلا من ظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وهم الاثنين ظلمة، وهم الاثنين عمالين يغتابوا في بعض ويقطعوا في بعض، كل ده علشان ما فيش ورع في الكلمة. طب نودي رسالة لكل أخواتنا، نودي رسالة لكل أخواتنا. أم المؤمنين زينب رضي الله عنها ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هي المرأة الورعة التقية الدينة اللي ما بتتكلم بكلمة تعمل لها ألف حساب. أيقنت تماما قول الله عز وجل يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. سيدة زينب تعلم يقينا أن أكثر خطايا بني آدم في اللسان، تعلم يقينا أن النبي لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج، تعلم يقينا أن النجاة إنما تكون بحبس اللسان. فكانت النتيجة أن السيدة زينب رضي الله عنها كانت لا تتكلم بكلمة إلا وهي بتعمل لهذه الكلمة ألف حساب، وتحاسب نفسها على هذه الكلمة، تحاسب نفسها على هذه الكلمة في الدنيا علشان يخف الحساب في الآخرة. سبحان الله، حادثة الإفك كانت من الحوادث اللي زلزلت كيان المدينة كلها، وكانت السيدة زينب رضي الله عنها من الناس اللي دخلت في هذه القصة مش بالغلط أبدا. ولكن تعالوا نشوف السيدة عائشة بتقول إيه في صحيح البخاري من حديث عائشة، تقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن أمري. النبي لما أخبر بهذا الكلام بدأ النبي يسأل عن أمري، فكان ممن سأل زينب رضي الله عنها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم زينب فقال يا زينب ماذا علمت أو رأيت؟ يا زينب أنت علمت عن عائشة إيه أو رأيت من عائشة إيه؟ فقالت له كلمة والله يريد تتغرس في قلوب كل أخواتنا. فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا، ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة فعصمها الله بالورع. هذا هو الورع اللي احنا عايزينه، ده الورع اللي احنا عايزينه، اللي في قرية من القرى حصل فيها جريمة قتل بسبب ايه؟ بسبب ان النساء بيقعدوا على البسطة كده قدام البيوت. معلش احنا فلاحين وبنحكي على الواقع اللي موجود، ان النساء قاعدين على البسطة كده بالليل، فدي بتتكلم على دي ودي قالت على دي كلمة، قامت دي ماسكة في دي، قام ابن دي غار على مامته قام طالع شاتم الست دي، قامت الست دي ابنها غار قام طالع ماسك في ابن الست التانية، جاء الازواج من الاعمال مسكوا في بعض واحد منهم موت التاني. ليه؟ علشان الكلام الرغي، الكلام والرغي كتير. يا ريت نسألنا بقى يتعلموا من ام المؤمنين رضي الله عنها، يتعلموا من ام المؤمنين رضي الله عنها. قول النبي لا يا رسول الله انا احمي سمعي وبصري ولساني، لا ما اتكلمش ابدا في حاجة زي كده، انا احمي سمعي وبصري ولساني، انا ما علمت من عائشة الا خيرا. الست ما تكلمت رضي الله عنها، ام المؤمنين رضي الله عنها تحمي نفسها وتحمي سمعها وتحمي بصرها وتحمي لسانها ولا تتكلم إلا بالخير. يريد أخواتنا يكونوا كده، يريد أخواتنا يصل إليهن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 72 بابا أيسرها، أيسر باب من أبواب الربا، كالرجل يزني بأمه، وإن أربى الربا وأعلى باب في الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، استطالة الرجل في عرض أخيه، ده أعلى باب من أبواب الربا. عافاني الله وإياكم، بعض النساء عافاني الله وإياكم بيفضلوا كده ينبشوا كده ويتتبعوا كده الأخبار لحد ما يجيبوا يعني إيه حتى العورات المتعلقة بالبيوت. نقول لهم خدوا بالكم، وبعد ما يتتبعوا العورات ينشروا هذا الكلام وتحدث جرائم، جرائم بسبب ما حفظوش لسانهم ولا سمعهم ولا بصرهم، ما تعلموش من السيدة زينب رضي الله عنها. السيدة زينب رضي الله عنها بتقول له يا رسول الله بل احمي سمعي وبصري ولساني، احمي اعضائي، ان هي في يوم من الايام تتكلم بحاجة غلط، ان هي تتكلم بحاجة تتسأل عنها بالايدين ربنا سبحانه وتعالى. قالت له لا يا رسول الله انا ما اتكلمش ابدا في الكلام ده، انا اعصم نفسي يا رسول الله من الكلام ده، يا رسول الله مش هتدخل خالص في القصة دي. ده الورع، هي دي حقيقة الورع، هي دي حقيقة الورع. ايه قيمة ان الاخت النهاردة تقوم الليل وتصوم النهار وحريص على دروس علم وشايلة صحيح البخاري راحة جاية، وهي والعياذ بالله لسانها مسلط على كل الخلق. قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر لهم امرأة تقوم الليل ولا تنام، تصوم النهار ولا تفطر، وتتصدق بالكثير إلا أنها تؤذي الناس بلسانها، قال لا خير فيها، هي في النار. وعند ابن حبان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم على قبر فاصفر وجهه وارتعدت فرائصه وقال ألا تسمعون ما أسمع؟ قلنا وما تسمع يا رسول الله؟ قال رجل يعذب في قبره. قلنا في أي شيء يا رسول الله؟ قال كان يؤذي الناس بلسانه. امتى نعي هذا الكلام؟ امتى نساءنا يحبسوا لسانهم شوية ويتمثلوا ما فعله ابن مسعود رضي الله عنه لما صعد ذات يوم على جبل الصفا ونادى على الناس، فلما اجتمع الناس حول ابن مسعود أخذ بلسان نفسه ثم قال يا لسان قل خيرا تسلم واسكت عن شر، يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم قبل أن تندم. أيها الناس، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر خطايا بني آدم في اللسان. سيدة زينب تتعلم الدرس ده كويس جدا 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 جدا، فتكون النتيجة ان سبحان الله تعصم نفسها وتحمي نفسها بالورع اللي كان موجود عند السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها. جزاك الله عنا خيرا على هذا الدرس اللي انت علمته لنا، جزاك الله خيرا على هذا الدرس ان انت علمتيه لكل النسانة. لذا قالت عائشة رضي الله عنها فعصمها الله بالورع. هو ده الورع، هو ده الورع. الورع الحقيقي مش في الثياب المقطعة، الورع الحقيقي مش بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصيام، ولكن الورع الحقيقي هي أن يعصم الإنسان جوارحه أن تذل في معصية الله سبحانه وتعالى. هو ده الورع اللي نتعلمه من السيدة عائشة ونتعلمه أيضا من السيدة زينب بنت جحش. لاحظوا أخواننا وأخواتنا الشهادة من عائشة كانت عاملة ازاي والشهادة من زينب كانت عاملة ازاي رضي الله عنهن. سبحان الله. لذا كانت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كما في صحيح مسلم تقول لم أرى قط بعد هذا الكلام، وموقف سيدة زينب بتقول لم أرى قط امرأة خيرا في الدين من زينب، امرأة خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة. شفت وصف السيدة زينب رضي الله عنها من السيدة عائشة، تقول هذه امرأة كانت تقية دينة مؤمنة. تقول نعيد الأوصاف دي تاني، لم أرى قط امرأة خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة من زينب رضي الله عنها. إنه الورع. الورع إن أنا النهاردة أحفظ جوارحي من كل معصية. الورع إن أنا أسخر جوارحي لكل شيء يحبه الله عز وجل ويرضاه. أذكر لكم موقف من عجيب المواقف، وكان لأول مرة أقف على هذا الموقف من خلال حياة السيدة زينب رضي الله عنها في حجة الوداع، والحديث في مسند أحمد رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم، على فكرة السيدة زينب حجت مع النبي حجة الوداع، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أنا حجة الوداع قال إنكم لا تعدن تخرجن من بيوتكن وتلزمن الحصرة. النبي يقول لزوجاته بعدما يعني استشعر النبي صلى الله عليه وسلم قرب أجله بعدما نزل قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، يقول لزوجاته الزمنا البيوت، لا تخرجنا من البيوت، الزموها، الزموها في الطاعة والعبادة، ولا تخرجنا إلا لحاجة. نساء النبي صلى الله عليه وسلم التزمنا هذا الأمر، كلهن، الكل التزم بفضل الله هذا الأمر، وكنا لا يخرجنا أبدا من البيوت إلا للحج. زوجات النبي كلهن ما خرجن بعد هذا الكلام من البيوت إلا الحج. أما السيدة زينب رضي الله عنها بعد موت النبي ما كانتش تخرج مع زوجات النبي للحج. الله. طيب ما هو وتقول والله لا تحركني دابة بعد رسول الله، ومش النبي قال ما نخرجش من بعد موته؟ خلاص أنا مش هخرج. طب الحج يا أم المؤمنين يا زينب يا بنت جحش، الحج؟ لا لا لا، أنا مش هخرج أبدا للحج مع النبي، مش هخرج من الحج بعد ما النبي قال لنا لا انتوا اقعدوا بقى في البيوت. خلاص شفتوا التزام امر النبي. لا لا، اقول لكم على حاجه اعجب تدل على دينها ويدلكم على ورعها ويدلكم على خلقها. نرجع بس ورا شويه، وزي ما قلت لكم انا ما بسدش قصه سيدنا زينب ولدت امتى وايه اللي حصل لا لا، انا باخد قيم، قيم عاشت بها السيده زينب رضي الله عنها. زي ما قلت لكم السيده زينب اخوها عبد الله بن جحش أول وزير دفاع للنبي صلى الله عليه وسلم، أخوها، أختها زوجة مصعب بن عمير أول داعية في الإسلام، ومصعب بن عمير كان من عائلة كبيرة والثراء زي ما ذكرنا قبل ذلك في قصة مصعب بن عمير. خالها حمزة خالتها السيدة صفية. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه يكسر بعض الأمور اللي كانت موجودة من عادات الجاهلية، أن أنت ذات الحسب والنسب، لا، الحسب والنسب في الدين أصبح في الإسلام أصبح الدين. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوج زينب بنت جحش من مين؟ من أسامة، من زيد بن حارثة مولاه، اللي كانوا يقولون عنه زيد بن محمد، اللي النبي كان تبناه قبل أن يحرم الله عز وجل التبني. فالسيدة زينب قالت له يا رسول الله، يعني قالت له في رواية يا رسول الله، في رواية ابن سعد، لا أرضاه لنفسي وأنا أيم قريش، ده أنا فتاة قريش، أنا حسيبة قريش، أنا اللي يعني، وفي رواية أنا سيدة أبناء عبد شمس يا رسول الله، تزوجني بهذا المولى بالعبد ده؟ فالنبي هو بيكلمها نزل قول الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فما كان من زينب إلا أن قالت سمعت ورضيت يا رسول الله، سمعت وسلمت يا رسول الله، خلاص خلصت. ومش ربنا قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم؟ خلاص أنت يا رسول الله بتقولي تزوج زيد، خلاص المسألة منتهية، تزوجت زيد. وسبحان الله إخواننا وأخواتنا، الجزاء من جنس العمل. لما سلمت زينب بنت جحش، أعظم شيء بالنسبة للمرأة، سلمت نفسها لزيد بن حارثة، وارتضت الزواج بزيد ابن حارثة رضي الله عنه التزاما لأمر الله عز وجل وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما حدث الفراق بين زينب وزيد، جزاها الله عز وجل عن تسليمها نفسها لزيد بأن زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا كانت تفخر على نساء النبي، تقول لهم زوجكن أهاليكن آباؤكن، أما أنا فزوجني ربي من فوق سبع سماوات، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. شفتوا بقى، شفتوا حياة الاستجابة في حياة السيدة زينب، شفتوا حياة الاستجابة لما السيدة زينب سلمت الأمر لله سبحانه وتعالى، يا رب النبي أمرني إن أنا أتزوج زيد، وده أمر صعب جدا على سيدة بنات عبد شمس، على أي قريش، على الحسيبة النسيبة، ولكن ليس لي من طاعة الله بد ولا من طاعة رسول الله بد، خلاص أنا سلمت. سبحان الله، ما استقامت الحياة بين زينب وزيد رضي الله عنهم أجمعين. فكانت النتيجة لما قضى زيد منها وطرا زوج الله عز وجل السيدة زينب، نظرا لالتزامها وامتثالها لأمر الله عز وجل، جزاها الله عن هذا الامتثال وهذه الاستجابة بالزواج من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة تروي أيضا عن جانب من حياة السيدة زينب رضي الله عنها، جانب العبادة. مش معنى أن هي زوجة النبي أن هي خلاص، لا لا لا، جانب جديد من الجوانب المشرقة في حياة السيدة زينب رضي الله عنها. يروي أبو نعيم في الحلية وهو يذكر السيدة زينب، فيقول أبو نعيم يقول عن السيدة زينب الخاشعة الراضية الأواهة الداعية. يا ده بيتكلمنا بقى عن جانب تاني، سمة جديدة من سمات أم المؤمنين زينب رضي الله عنها، سمة العبادة والطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى. تقول أم سلمة زوجة النبي ضرتها، تقول أم سلمة وكانت زينب صالحة قوامة صوامة تعمل بيدها وتتصدق بذلك كله على المساكين. ده مش ممكن، ده مش ممكن، صوامة قوامة صالحة تعمل بيدها تتصدق بذلك كله على المساكين، كل دول كل دول صوامة القوامة. على فكرة وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ذات يوم وحبل ممدود بين ساريتين، فقال ما هذا؟ قالوا هذا حبل لزينب، ده قاعدة جوه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ما أجمل بقى أن بناتنا يعملوا كده، مش يربطوا الحبل ولكن يكون لهم مكان عبادة في المسجد اللي جنب البيت، الأخت بتنزل تصلي فيه اللي ربنا عز وجل يقدرها عليه. ما شاء الله لك واسب الله، إيه الروعة ده، إيه الروعة دي، إيه الجمال ده، إيه الحياة الطيبة دي اللي عاشتها أم المؤمنين زينب رضي الله عنها الصوامة القوامة، زينب بنت جحش رضي الله عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا، إيه الحبل اللي مربوط بين ساريتين؟ قالوا هذا لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فطرت أمسكت به. لو تعبت يعني، ده كانت بقى فعلا كان القيام طويل، لو تعبت تتعلق به كده، تتسند عليه كده وهي واقفة عشان تكمل صلاة وتكمل قيام وتكمل قراءة قرآن وتكمل ذكرها ربنا سبحانه وتعالى. فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فطر فليقعد. الواحد منكم يصلي طول ما هو قادر ونشيط وقادر، إذا تعب أو الكلام ده لا يريح شوية. حياتها السيدة عائشة أيضا كما عند أحمد في مسنده تروي قصة جميلة من حياة العبادة في حياة السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها، فتذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة من السنين اعتكف، فلما رأت السيدة زينب ذلك أو ما شافت النبي اعتكف، مش بقول لكم كان قدوة لزوجاته صلى الله عليه وسلم، قدوة للمؤمنين، كان أسوة للعالمين صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فيما اعتكف فضرب النبي الخباء بتاعه، الخيمة بتاعته جوه المسجد عشان بقى يعتكف فيها، فكانت النتيجة ان السيدة زينب جابت الخيمة بتاعتها وضربتها جنب خيمة النبي صلى الله عليه وسلم عشان تعتكف معه. وبعد كده السيدة عائشة والسيدة حفصة جم برضو وضعوا الخيام، فكانت النتيجة حل النبي خيمته، قال لا اذا انا طالع اعتكف عشان ابقى ابعد عن النساء، النساء يقول لي في المسجد، فحل النبي صلى الله عليه وسلم خيمته وما اعتكف في هذا العام، اعتكف في شوال، اعتكف في النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة في شوال. دي حياة السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها، حياتها في امتثالها الأوامر الله سبحانه وتعالى في مسألة الزواج من زيد، شفنا قد ايه ربنا عوضها بالنبي صلى الله عليه وسلم، شفنا صيامها وقيامها وقد ايه ربنا سبحانه وتعالى عوضها بحسن الثناء بين الناس، شفنا قد ايه رضي الله عنها ربنا عز وجل عصمها بالورح ان هي لما حفظت جوارحها، وشفنا قد ايه يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سأله رجل يقول يا رسول الله من المحسن منا ومن المسيء، فقال صلى الله عليه وسلم من شهد له جيرانه أنه محسن فهو محسن ومن شهد له جيرانه أنه مسيء فهو مسيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد إلا وله صيت في السماء، فإذا كان له صيت في السماء حسن كان صيته في الأرض حسن. اللي يبقى معروف عند ربنا بعلو المنزلة ربنا يجري ذكره على ألسنة الناس، شفنا قد إيه ربنا أجرى ذكر السيدة زينب رضي الله عنها على ألسنة الناس من أيامها، من أيام السيدة عائشة أم سلمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، بل إلى أن يرث الله الأرض من عليها، عمالين نتكلم على أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على جنازة فأثنى الناس عليها خيرا فقال صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مر الجنازة فأثنى الناس عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أثنيتم على هذا بالخير وجبت له الجنة وأثنيتم على هذا بالشر فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، جزاها الله عنا خيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بها مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات النعيم، ويا رب تكون الدروس والمعاني وصلت للحياة أم المؤمنين زينب رضي الله عنها، جزاها الله عنا خيرا. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، كل أخت من أخواتنا النهاردة تحدد إيه الملف اللي هتمسكه في المنطقة عندها، ونقول لبناتنا شد حيلكم في الملف الخيري مع اقتداء بأم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بدعوة الرسول قد